ومع ذلك من الله عليهم بالهداية وصار قائدين عظيمين من قوات المسلمين. فأنت لا تيأس، ادعو إلى الله ولا سيما أقاربك، فإن الله تعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم.
يقول السائل: أرجو بيان سنن الأذان كاملة.
سنن إيش؟
سنن الأذان.
سنن الأذان. إذا كان هذا السائل يريد أن يكون مؤذنا فليتفضل قائما حتى أعلمه سنن الأذان. أنا السائل.
هذا
السائل. ها.
يقول السائل: إذا صلى النساء جماعة في بيت، هل يجوز للداهن إحداهن أن تقيم الصلاة دون أن يسمع صوتها فيها؟
الإقامة للنساء أعني إقامة الصلاة، الله أكبر أكبر معروفة، فيها للعلماء ثلاثة أقوال: قول بأنها سنة، وقول بأنها مباحة لا تطلب ولا ينهى عنها، وقول ثالث بأنها مكروهة. ولم يتبين لي من السنة ما يفصل بين هذه الأقوال. فإن قامت المرأة فلا بأس وإن تركت فلا بأس.
يقول السائل: ما الكيفية الصحيحة لمن أراد أن يصلي صلاة نافلة وهو جالس؟
نعم، الصلاة في حال الجلوس لا تجوز في الفريضة إلا بعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع قائما. ولكنها في النافلة تجوز ولو بدون عذر، إلا أن أجر صلاة القاعد بلا عذر على النصف من أجر صلاة القاعد. وكيفية ذلك؟ أن يصلي متربعا في حال القيام وفي حال الركوع، التربع وكثرة جلوسه هذا، ويضع يديه على صدره في حال القيام وعلى ركبتيه في حال الركوع. فإذا أراد السجود ثنى رجليه كعادته في السجود فيسجد على الأرض، وإذا كان يريد أن يومد فإنه يثني رجليه ثم يومد، وكذلك في الجلوس بين السجدين وفي الجلوس للتشهد يكون كعادته، أي أنه يبتدئ بالجلوس بين السجدين وكذلك في التشهد الأول وفي التشهد في التشهد الذي يعقبه السلام في الصلاة إلى التشهدين، ويتوقف في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
يقول السائل: هناك بعض من يقول أن مخدرات الصوت في المساجد غير ضرورة من البدع، ما الحكم الصحيح في ذلك؟
الذي أرى أن مخدرات الصوت في المساجد من غير حاجة تركها أولى لا شك، لأن الغالب أن ذلك أخشى للإمام وللمأمومين، ولأنهم إذا عودوا أنفسهم أن لا يقرأوا إلا بمكبر الصوت صاروا إذا قرأوا في غيره ارتبك عليهم الأمر ورأوا أن صلاتهم قاصرة. ثم إن فيه شيء آخر وإن كان شيئا بليدا، وهو صرفية الكهرباء بدون حاجة من بيت الماء، هذا وإن كان شيئا بسيطا لكن إذا كان في البلد 300 مسجد كلها تصرف على هذه المخدرات بدون حاجة صار لها شيء من إضاعة الماء، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهلية وفتحت المخدرات الصوت على المنارات فإنه يحصل بذلك تشويش عظيم على المساجد التي بقربها، وكذلك على أصحاب البيوت الذين يصلون في بيوتهم، وكذلك ربما يكون بعض الناس محتاجا إلى النوم والاستراحة كمريض صلى الفجر وأراد أن ينام، لضرورة فيما يفتح المكبر فيزعجهم إذا كان قريبا منه. فالمهم أن فيها عدة نفاس، أعني نقل الصلاة لمكبر الصوت من على المنارة. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. وفي لفظ لأبي داود: فلا يؤذين بعضكم بعضا، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام إيداء. ولهذا كثير من الناس يتأثر من هذا ويكون يشكون إلينا. ولكن ماذا نعمل؟ الناس بعضهم إذا راق له الشيء لا يبالي بما يترتب عليه، والضرر المترتب على ذلك ظاهر جدا. وفيه أناس جاءونا يشكون يقولون: أولادنا إذا قلنا قوموا صلوا قالوا ما بعد أقام، وإذا قلنا قد أقام قال هذا ركعة أولى. والصلاة تدرك بركعة، صاروا فوقها ما شاء الله. الصلاة تدرك بركعة، بننتظر إلى آخر ركعة ثم ينتظرون، لأنهم يتابعون الإمام بواسطة المكبر الصوت فيبقون إلى آخر ركعة ثم يأتون، وربما لا يدركونها. فيها نظار. وأنا والله أنصح إخواني الأئمة خاصة، لأن الأمر بأيديهم، أن لا يسمحوا بفتح مكبرات الصوت على المناير، اللهم إلا في الإقامة. الإقامة ما أستطيع أن أنهى عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة الصلاة تنقل بقراءة الإمام، فهذا فيه ضرر على الآخرين. وقد حدثني بعض الناس أن مأمومين كانت قراءة الإمام وسطا، وكان المسجد الذي إلى جانبهم ذا قراءة حسنة جيدة وصوت جيد، فكانوا يستمعون إلى قراءة الجار المسجد، فإذا قالوا رب الضالين قالوا آمين وتركوا الإمام. هذا أمر واقع. فإيش الذي يحدنا أن نؤذي إخواننا المسلمين هذه الأذية بأي سبيل بأي طريق؟ لذلك أنا أنصح إخواني أن يتجنبوا هذا الشيء. نعم.
يقول السائل: هل صلاة الليل لازمة كل ليلة؟ وإذا انقطع الإنسان عنها بظروف مثل الامتحانات فهل عليه شيء؟
صلاة الليل لا شك أنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، ولا شك أنها من صفات عباد الله المؤمنين الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبأسحارهم يستغفرون. وصلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين، يعني يتوضا الإنسان إذا قام من النوم أولا يذكر الله بالأذكار الواردة، وثانيا يتوضا، وثالثا يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يشرع في صلاة الليل ويصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وإذا قدر أنه ترك قيام الليل لعذر فإن ذلك لا يضره، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، وكان يصلي 12 ركعة لأن قالب قيامه 11 ركعة، فيصلي في النهار 12 ركعة. لماذا لا يصلي 11؟ لأن الوتر قد انتهى وقته، الوتر تركه به صلاة الليل وقد انتهت، لكن يقضي الصلاة التي كان يصليها فيشفعها بركعة. وبناء وعلى هذا، لو كان من عادة الإنسان أن يوتر بثلاث ونام أو نسي، فكم يصلي في النهار؟
أربعة.
ويوتر بخمس يصلي ستا، يوتر بسبع يصلي ثمانية، يوتر بتسع يصلي عشرا. نعم.
يقول السائل: إن بعض المؤذنين لا يتدلون عند قولهم حي على الصلاة ويعيدون ذلك بأن في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر الصوت يقلل من الصوت عند أداء
الأذان. هذا صحيح. الذي يؤذن بمكبر الصوت لا تحتاج أن يلتفت يمينا وشمالا، لأن الالتفات يمينا وشمالا ليس تعبدا لذاته، ولكن من أجل أن ينتشر الصوت يمينا وشمالا. والمعروف أن الإنسان لو التفت عن اللاقطة يمينا وشمالا انخفض الصوت. أما بالنسبة لوضع اليدين الأصبعين في الأذنين فإن ذلك تعقل على ما هو عليك.
يقول السائل إن امرأة عندما تأتي لصنع الطعام يدخل الدخان في جوفها وهي صائم، فما حكم فيها بها؟
نعم، إذا دخل جوف الصائم غبار أو دخان أو بخار أو ما أشبه ذلك مما لم يتقصد فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. يقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذه آية عامة. وكذلك قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكل شيء من المفطرات تفعله وأنت غير قاصد أو أنت جاهل فيه أو أنت ناسي فإن صيامك لا يبطل بل وكان.
يقول السائل: سمعنا أنكم أتيتم في صلاة القصر للمسافر أكثر من أربعة أيام، يعني حتى إن طالت المدة مثل الذين يبقون في القارب والصفراء والمرضين والحقيقات وغيرهم، نرجو توضيح ذلك.
هذا صحيح وما زلت أفتي به، لأن الإنسان ما دام على سفر ولم يلو الاستطام فإنه مسافر. قالت بمدة عن قصر، وهذا شيء بحثته كثيرا مع إخواننا وبحثته في كتب أهل العلم، ومن أراد المزيد من هذا فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي، ولا سيما إلى صلاة الجمعة، فإنه رحمه الله بين بيانا شافيا من طالعه تبين له أن الحق مع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا كان الإنسان في بلد يقام فيه الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة، حتى وإن كان مسافرا لا يستقيم إلا ثلاثة أيام أو أربعة، لا بد أن يصلي مع الجماعة. ولا بد كذلك إذا صادف الجمعة وهو مقيم في البلد أن يصلي الجمعة بعموم الأدلة الدالة على وجود صلاة الجمعة وعلى وجود صلاة الجماعة. بالنسبة لرمضان لا يؤخر رمضان إلى رمضان الثاني ولو كان مسافرا، لأنه إذا فعل هذا تراكمت عليه الشهور وعجز عن قضائها فيما بعد، وكل ما أفضى إلى محظور أو كان ذريعة إليه فإنه ينبغي تجنبه. نعم.
يقول السائل: هل ترفع يدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنابات؟
نعم، ترفع اليدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. صح؟
لا، أربعة.
الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
إلى خمسة.
ذكر العلماء أن كل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. لكن أكثر ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ أن يكبر أربعا، أن يكبر أربعا، ولو كبر الإمام خمسا فلا بأس، حتى يعلم الناس أن هذا المسلم. ولكن ينبغي لهم إذا كبر خمسا أن ينبه الناس، لأن لكن الضرر أنه نسي غزال. نعم.
يقول السائل:
وارد بين التكبير الرابع
يقول ماذا يقول بعد التكبير الرابع إذا كبر خمسا؟ أنا لا أعلم في هذا الشيء، لكني من طريقة العلماء إذا كبرت خمسا هذه الجلسة أن أجعل الدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة دعاء عام، وهو اللهم اغفر لحينا ومردنا إلى آخر، والدعاء الخاص بعد التكبيرة الرابعة ثم الكبيرة الخامسة ومسلمة. نعم.
يقول السائل: هل يذكر دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
ثم يرون أنه لا يشرع، قالوا لأن هذه الصلاة مبنية على السرعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدعوا بالجنازة، وهذا يعني كل ما يتعلق بها في الصيب بها وفي تغسيلها وتكفينها وفي دفنها وفي كل شيء. فقالوا إنه لا يشرع أن يستفتح وإنما يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال لا بأس أن يقرأ سورة قصيرة مع الفاتحة، فإن قرأ فلا بأس وإن ترك فلا بأس.
يقول السائل امرأة حائض تريد العمرة أتت مكة ولكنها عند المرور على الميقات لم تحرم، فماذا عليها إذا أرادت العمرة وهي في مكة؟ وهل عليها دم؟
نعم، إذا كانت هذه المرأة عازمة على العمرة فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات ولا تتجاوز من أجل الحيض، لأن أسماء بنت أميس زوج أبي بكر رضي الله عنها وعن لما ولدت في حليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ فقال اغتسلي واستكفري بثوب واحم. فالواجب عليها أنها أحرمت من الميقات ولو كانت حائضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تنهي عمرتها. لكن إذا كانت الآن لم تفعل فإن الواجب عليها إذا طهرت أن تخرج إلى الميقات وتحرم منه، ولا يجوز أن تحرم من مكة ولا أن تحرم من التنعيم، لأن فرضها أن تحرم من الميقات الذي مر فيه. ولكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض تنوي ترك العمرة، لأن تقول أخشى أن لا أطهر، فتعزم على أن لا تعتمر وتدخل مكة ثم تطهر وتعزم أن تعتمر بعد أن طهرت. في هذه الحالة نقول اخرجي إلى التنعيم واحرمي منه، ولا حاجة أن تخرج إلى الميقات، لأنها حينما مرت بالميقات عزمت على أن لا تعتمر. ومثل ذلك أن يأتي أناس من الرياض أو من القصيم أو المنطقة الشرقية إلى جدة لا يريدون العمرة ثم يبدو لهم فيما بعد أن يعتبروا، نقول أحرموا من جدة ولا حرج عليه. نعم ليس عليها دم، ليس عليها دم لأنها جاهلة، أما لو كانت متعمدة فعليها دم.
يقول سائل هل تجوز صلاة الفريضة تحت الأنفاق مخصصة لمشاهد ركيع الحرم خلف الإمام في وأيضا في شرف الوجود خلف الحرم؟
ما الأول؟
يقول هل تجوز الصلاة خلف الإمام صلاة الجماعة المفروضة في الأنفاق المؤدية إلى الحرم أو شرف الوجود خلف الحرم؟
نعم، إذا كان الإنسان خارج المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره، إذا كان خارج المسجد فإنها لا تصح صلاته مع جماعة إلا إذا كانت الصفوف متصلة، فإن هذا عذر، لأن الجماعة يقصد بها الاجتماع في مكان واحد وعلى إمام واحد وعلى أفعال واحدة. فكيف نقول الإنسان الذي بينه وبين المسجد شوارع لا بأس أن يصلي مع الإمام؟ هذا لا يصح، اللهم إلا أن يكون هناك عذر واضح. فإن بعض العلماء رخص في هذا إذا كانت المتابعة ممكنة بأن يكون الصوت يبلغ الإنسان ويمكنه أن يتابع الإمام.
يقول سائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر، وإذا كان واجبا وأردت أن أسافر وأمامي نصف ساعة لإدراك العافية وأقيم الصلاة فماذا أفعل؟
وأمامي إيش؟
أمامي
نصف ساعة
نصف ساعة السفر.
نعم، الذي أرى أن طواف الوداع للعمرة واجب، وهو أحد القولين لأهل العلم، لأن العمرة
حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام ويستثنى منه ما دل الدليل أو الإجماع على استثناء مثل الوقوف في عرفة والمزدلفة والمجمار ومبينة وما أشبه، فيبقى النص على عمومه إلا ما خصر الدليل، ولا إلا أنه يسقط طواف الوداع عن المعتمر إذا كان نيته إذا طاف وسعى وقصر أن ينصرف إلى بلده، فحينئذ يكتفى بطواف العمرة عن يكتب بطواف القدوم عن طواف العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين اعتمرت عند سفرها إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإنسان وقد قضى على سفره نصف ساعة وشرع في الطواف، فإن الطواف لا يحتمل زمنا كثيرا لا سيما إذا كان الضعف خفيفا، وإذا اتقى الله الإنسان فإن الله تعالى يسر له أمره، ونقول له تقدم قبل نصف الساعة، إذ قبل الوقت بساعة وضوء واخرج.
يقول السائل: هناك من يصلي بثوب خفيف مع سروال قصير يظهر منه الفخذ بل ومنه الأئمة، فما الحكم في ذلك؟
نعم، العورة في الصلاة لا بد أن نستر فيها الإنسان ما بين السرة والركبة، لا بد أن نستر ما بين السرة والركبة، لأن هذا أدنى ما يقال عنه إنه زينة، وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان على الإنسان ثوب خفيف وسروال قصير لا يبلغ الركبة فإنه لم يستر العورة، ولكن يجب أن نعلم ما هو الخفيف الذي يعتبر غير صلاة. الخفيف هو الذي تعرف الجلد من ورائه، تعرف لون الجلد، مو ظلال الجلد، لأن فيه زيادة يتبين بها حد السروال من حد الجلد، لكن لا يتبين لون الجلد، لا بد أن يتبين لون الجلد، هل هو أحمر أبيض أسود، تبين واضحا. وهذا لا أرى أحدا من الناس يلبس مثل هذه الثياب، لكن بعض الناس يظن أنه يتميز حد السروال من الجلد، يظن أن هذا غير سافر، وليس كذلك، الذي يكون غير سافر هو الذي ترى أنه أحمر الجلد أو أسود تراه بينا، لا يحول بينك وبين رؤيته هذا اللباس الذي عليه.
يقول
السائل:
هل يزوج من لا يصلي او من يصلي
وياتي
في بيته دون
جماعه،
وهل
مقصود الجماعه هنا المسجد؟ نعم، اما من لا يصلي فلا يزوج، واذا عقد له الزواج فان النكاح فاسد لا يصح، لان الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم من المهاجرات فتحنهن الله أعلم في إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد صرح بذلك علماء هذه المملكة المعتبرون، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد كتبنا في هذه الرسالة وبينا الأدلة الدالة على كفر ذلك الصلاة، وأن كفره كفر أكبر مخرجا من الملة، وذكرنا أن أدلة المعارضين الذين لا يرون كفر ذلك الصلاة لا تخلو من خمس حالات: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، وإما أن تكون ضعيفة لا حجة بها، وإما أن تكون عامة مخصوصة بأحاديث أو بأدلة تارك، وإما أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة. هذه خمسة أقسام لا تعلوها الأدلة التي استدل بها من يعارض في ذلك. وعلى هذا فمن زوج نفسه من لا يصلي فقد خان الأمانة وأساء إلى ابنته، والنكاح ليس بصحيح، ويجب أن نفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد له عليها. أما إذا كان يصلي لكن مع غير الجماعة فإن هذا فاسق وليس بكافر وليس ممن يرضى دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوا تكون مثل الله وفساد كبير. فإذا كان لا يصلي مع جماعة وقد أصر على ذلك فإنه غير مرضي في دينه، فكيف يتزوج؟
يقول السائل: وحكم الشرعي في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشورا وليست قشورا وليست قشورا؟ وحكم الشرعي في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشورا وليست قشورا في الدين؟
نقول قوله إنها ليست قشورا في الدين صحيح. ليس إعفاء اللحية من أصول الدين، وليس تنزيل الثوب من أصول الدين، لكن تسمية ذلك قصورا خطأ. فإن جميع ما شاء الله إن كان أو تركا ليس قصورا، فالولو نافع لمن تمسك به، إن كان مأمورا به فهو مثاب على فعله، وإن كان منهيا عنه فهو مثاب على تركه إذا ترك ابتغاء وجه الله. وتقصير الثوب من السنة، ولكن إطالته إلى الكعب من الأمور المباحة التي لا يلوم عليها صاحبها ولا ينكر عليه، وإنما ينكر على من نزل الثوب دون الكعب، هذا هو الذي ينكر عليه. أما من كان ثوبه إلى كعب أو أرفع إلى نصف الساق فإن هذا لا ينكر عليه، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة هي الصلة بين المسلمين، بمعنى أننا نعادي من لا يرفع ثوبه ونوالي من يرفع ثوبه، فإن هذا خطأ عظيم جدا. فما دام الصحابة رضي الله عنهم كان ثيابهم تصل أحيانا إلى أنزل من نصف الساق، بل ربما تكون هي الكعب، فكيف نقول إننا نعادي من لا يرفع ثوبه إلى نصف الساق؟ كان أبو بكر لما قال رسولنا: من جرى ثوبه إلى المغرتين، قال: يا رسول الله، إن أحد شق الإزار يستقي عليه إلا أن أتعرضه. ترى يا أخواني، يستقي عليه إلا أن أتعرضه، وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف الساق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لو كان لا ينزل عن نصف الساق لكان إذا استرخى إلى ما تحت الكعبين تظهر منه السرة، وربما تظهر السرة والعانة أيضا، وهذا شيء مستبعد أن يقع من أبي بكر رضي الله عنه. إذا فلا ينبغي أن نجعل ميزان المغالاة والمعاداة تقصير الثوب أو تطويله، لكن من رأيناه قد نزل إلى أسفل من الكعبين ما صنعناه، وقلنا هذا لا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أشرك أكثر من الإنسان في طواف واحد؟ هل يجوز لي أن أشرك أكثر من الإنسان في طواف واحد بشهادة أن أعتبر له؟
أما النسك فلا يقع عن اثنين إذا أفضل، يعني يوم ما يمكن تعتمد عن اثنين، الحج لا يمكن أن تحج عن اثنين، وأما الطواف فلا حاجة. ولكني بهذه المناسبة والمناسبات الكثيرة أقول لإخواني إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأموات أن ندعو لهم لا أن نتعبد لله من أجلهم، بمعنى أنه لو سألنا سائل هل الأفضل أن أطوف لوالدي أو أن أدعو لوالدي في طواف بنفسي، قلنا له الأفضل أن تدعو لوالدك في طوافك بنفسك، اجعل العمل الصالح لك واجعل من دعائك لأبيك وأمك. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا، وأنا أقول بالمناسبة إن طلب الدليل دليل على وعي الناس وأنهم يحبون أن يتبعوا الدليل، ولا حرج على الإنسان إذا طلب الدليل إذا كان قصده الحق، لكن بعض الناس يطلب الدليل لقصد الإشقاق والإعنات على المفتي، والله أعلم بالنجاح. أقول إذا قال قائل ما هو الدليل على أن ندعى أفضل من الوكل، قلنا ما ثبت في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان من أفراد مالا انقطع أمره إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية السمع أو غني متقابل أو ولد صالح يدعو له لم يقبل أو ولد صالح يقبل له أو ولد صالح يصلي له أو ولد صالح يتصدق له، مع أن سياق الحديث في أي شيء في العمل إذا مات الإنسان قطع عمله، وإذا كان سياق الحديث في العمل ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح للوالدين دل ذلك على أن الدعاء للوالد أفضل من العمل الصالح. فأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا وأن يتعبدوا لله ما دل عليه الشرع لا بالهوى. ولو أنك تدبرت ما نقل عن الصحابة في إهداء القرى لوجدته قليلا جدا. سعد بن عبادة جاء لوالدته واستغنى من خائف، الرجل الذي جاء للرسول قال يا رسول الله إن أمي افترست نفسها ولم توصل ولم توصل وأظنها
وصار قائدين عظيمين من قوات المسلمين. فأنت لا تيأس، ادعو إلى الله ولا سيما أقاربك، فإن الله تعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم.
يقول السائل أرجو بيان سنن الأذان كاملة.
سنن إيش؟
سنن الأذان.
سنن الأذان. إذا كان هذا السائل يريد أن يكون مؤذنا فليتفضل قائما حتى أعلمه سنة الأذان. أنا السائل.
هذا
السائل.
يقول السائل إذا صلى النساء جماعة في بيت هل يجوز للداهن لإحداهن أن تقيم الصلاة دون
يسمع صوتها فيها؟ الإقامة للنساء تعني إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر معروفة فيها للعلماء ثلاثة أقوال، قول بأنها سنة وقول بأنها مباحة لا تطلب ولا ينهى عنها، وقول ثالث بأنها مقبولة، ولم يتبين لي من السنة ما يفصل بين هذه الأقوال. فإن قامت المرأة فلا بأس وإن تركت فلا بأس.
يقول السائل ما الكيفية الصحيحة لمن أراد أن يصلي صلاة نافلة وهو جالس؟
نعم، الصلاة في حال الجلوس لا تجوز الفريضة إلا بعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن حصين صلى الله عليه وسلم فإن ولكنها في النافذة تجوز ولو بدون عذر، إلا أن أجر صلاة القاعد بلا عذر على النصف من أجر صلاة القاعد. وكيفية ذلك؟ أن يصلي متربعا في حال القيام وفي حال الركوع، التربع وكثرة الجلوس هذا، ويضع يديه على صدره في حال القيام وعلى ركبتيه في حال الركوع. فإذا أراد السجود ثنى رجليه كعادته في السجود فيسجد على الأرض، وإذا كان يريد أن يومد فإنه يثني رجليه ثم يومد، وكذلك في الجلوس بين السجدين وفي الجلوس للتشهد يكون كعادته، أي أنه يبتدئ بالجلوس بين السجدين وكذلك في التشهد الأول وفي التشهد في التشهد الذي يعقبه السلام في الصلاة إلى التشهدين، ويتوقف في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
يقول سائل: هناك بعض من يقول أن مخدرات الصوت في المسائل غير الضرورة من البدع، ما الحكم الصحيح في ذلك؟
الذي أرى أن مخدرات الصوت في المساجد من غير حاجة تركها أولى لا شك، لأن الغالب أن ذلك أخشى للإمام وللمأمومين، ولأنهم إذا عودوا أنفسهم أن لا يقرأوا إلا بمكبر الصوت صاروا إذا قرأوا في غيره ارتبك عليهم الأمر ورأوا أن صلاتهم قاصرة. ثم إن فيه شيء آخر وإن كان شيئا بريدا، وهو صرفية الكهرباء بدون حاجة من بيت النار، هذا وإن كان شيئا بسيطا لكن إذا كان في البلد 300 مسجد كلها تصرف على هذه المخدرات بدون حاجة صار لها شيء من إضاعة المال، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية وفتحت المخدرات الصوت على المنارات فإنه يحصل بذلك تشويش عظيم على المساجد التي بقربها، وكذلك على أصحاب البيوت الذين يصلون في بيوتهم، وكذلك ربما يكون بعض الناس محتاجا إلى النوم والاستراحة كمريض صلى الفجر وأراد أن ينام لضرورة ثم يفتح المكبر فيزعجه إذا كان قريبا منه. فالمهم أن فيها عدة مفاسد، أعني نقل الصلاة بمكبر الصوت من على المنارة، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة، وفي لفظ لأبي داود: فلا يؤذين بعضكم بعضا، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء. ولهذا كثير من الناس يتأثرون من هذا ويكون يشكون إلينا، ولكن ماذا نعمل؟ الناس بعضهم إذا راق له الشيء لا يبالي بما يترتب عليه، والضرر المترتب على ذلك ظاهر جدا، وفيه أناس جاءونا يشكون يقولون: أولادنا إذا قلنا قوموا صلوا قالوا ما بعد أقام، وإذا قلنا قد أقام قال هذا ركعة أولى، والصلاة تدرك بركعة صاروا فوقها ما شاء الله، الصلاة تدرك بركعة بننتظر إلى آخر ركعة، ثم ينتظرون لأنهم يتابعون الإمام بواسطة مكبر الصوت فيبقون إلى آخر ركعة ثم يأتون وربما لا يدركونها، فيها مضار. وأنا والله أنصح إخواني الأئمة خاصة لأن الأمر بأيديهم أن لا يسمحوا بفتح مكبرات الصوت على المنابر، اللهم إلا في الإقامة، الإقامة ما أستطيع أن أنهى عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فانشروا إلى الصلاة، وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما مسألة الصلاة تنقل بقراءة الإمام فهذا فيه ضرر على الآخرين. وقد حدثني بعض الناس أن مأمومين كانت قراءة الإمام وسطا
وكان المسجد الذي إلى جانبهم ذا قراءة حسنة جيدة وصوت جيد، فكانوا يستمعون إلى قراءة الجار المسجد، فإذا قالوا رب الضالين قالوا آمين وتركوا إمامه. هذا أمر واقع. إيش الذي يحبنا أن نؤذي إخواننا المسلمين هذه الأبية بأي سبيل بأي طريق؟ لذلك أنا أنصح إخواني أن يتجنبوا هذا الشيء. نعم.
يقول السائل: هل صلاة الليل لازمة كل ليلة؟ وإذا قطع الإنسان عنها بظروف مثل الامتحانات فهل عليه شيء؟
صلاة الليل لا شك أنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، ولا شك أنها من صفات عباد الله المؤمنين الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وصلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين، يعني يتوضأ الإنسان إذا قام من النوم أولا يذكر الله بالأذكار الواردة وثانيا يتوضأ، وثالثا يصلي ركعتين خفيفتين ثم يشرع في صلاة الليل ويصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وإذا قدر أنهم ترك قيام الليل لعذر فإن ذلك لا يضر، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 13 ركعة، وكان يصلي 13 ركعة لأن قالب قيامه 11 ركعة، فيصلي في النهار 12 ركعة. لماذا لا يصلي 11؟ لأن الوتر قد انتهى وقته، الوتر تذكر به صلاة الليل وقد انتهت، لكن يقضي الصلاة التي كان يصليها فيشفعها بركعة. وبناء على هذا لو كان من عادة الإنسان أن يوتر بثلاث ونام أو نسي فكم يصلي في النهار؟
أربعة.
ويوتر بخمس يصلي ستة، يوتر بسبع يصلي ثمانية، يوتر بتسع يصلي عشرا. نعم.
يقول السائل: إن بعض المؤذنين لا يتحدون عند قولهم حي على الصلاة ويعيدون ذلك لأن في عصرنا الحاضر مع وجود مقبل الصوت يقلل من الصوت عند أداء الأذان.
هذا صحيح. الذي يؤذن بمكبر الصوت لا يحتاج ان يلتفت يمينا وشمالا، لان الالتفات يمينا وشمالا ليس تعبدا لذاته، ولكن من اجل ان ينتشر الصوت يمينا وشمالا. والمعروف ان الانسان لو التفت عن اللاقطه يمينا وشمالا انخفض الصوت. اما بالنسبه لوضع اليدين الاصبعين في الاذنين فان ذلك باق على ما هو عليه.
يقول السائل: ان امرأة عندما تأتي لصنع الطعام يدخل الدخان في جوفها وهي صائم، فما حكم ثيابها؟
نعم. اذا دخل جوف الصائم غبار او دخان او بخار او ما اشبه ذلك مما لم يتقصد فانه لا شيء عليه وصيامه صحيح. يقول الله تعالى: ويسألكم إمامكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه آية عامة. وكذلك قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكل شيء من المفطرات تفعله وأنت غير قاصد أو أنت جاهل فيه أو أنت ناسي فإن صيامك لا يبطل بل وكان.
يقول السائل: سمعنا أن مقتلتم في صلاة القصر للمسافر أكثر من 4 أيام، يعني حتى إن قالت مدة مثل الذين يبقون في الغالب والسفراء والموظفين والحقيقات وغيرهم، نرجو توضيح ذلك.
هذا صحيح، وما زلت أفتي به، لأن الإنسان ما دام على سفر ولم يلو الاستيطان فإنه مسافر. قالت مدة عن قصر، وهذا شيء بحثته كثيرا مع إخواننا وبحثته في كتب أهل العلم، ومن أراد المزيد من هذا فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ولا سيما إلى صلاة الجمعة، فإنه رحمه الله بين بيانا شافيا من طالعه تبين له أن الحق مع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا كان الإنسان في بلد يقام فيه جماعة فلا بد أن يصلي مع جماعة حتى وإن كان مسافرا لا يستقيم إلا 3 أيام أو 4، لا بد أن يصلي مع جماعة. ولا بد كذلك إذا صادف الجمعة وهو مقيم في البلد أن يصلي الجمعة بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة وعلى وجوب صلاة الجماعة. بالنسبة لرمضان لا يؤخر رمضان إلى رمضان الثاني ولو كان مسافرا، لأنه إذا فعل هذا تراكمت عليه الشهور وعجز عن قضائها فيما بعد، وكل ما أخطأ إلى محظور أو كان ذريعة إليه فإنه ينبغي تجنبه. نعم.
يقول السائل: هل تركع يدان مع كل تكبيرة في صلاة الجماعة؟
نعم، ترفع اليدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. صح؟
لا أكثر، أربعة إلى
خمسة. الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة
إلى خمسة.
ذكر العلماء أن كل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر خمسة، لكن أكثر ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ أن يكبر أربعا، أن يكبر أربعا، ولو كبر الإمام خمسا فلا بأس.
وش يدعي يا طيب خمسا؟
حتى يعلم الناس أن هذا المسلم، ولكن ينبغي لهم إذا كبر خمسا أن ينبه الناس، لأن لا يكون الضرح أنه نسي غزال. نعم.
يقول السائل:
وارد بين التكبير الرابع
والخامس. يقول: ماذا يقول بعد التكبير الرابع إذا كبر خمسا؟ أنا لا أعلم في هذا الشيء، لكني من طريقة العلماء إذا كبرت الخمسا هذه الجملة أن أجعل الدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة دعاء عام، وهو اللهم اغفر لحينا ومريدنا إلى آخره، والدعاء الخاص بعد التكبيرة الرابعة ثم المكبر الخامسة والمسلم. نعم.
يقول السائل: هل يذكر دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
ثم يرون أنه لا يشرع، قالوا لأن هذه الصلاة مبنية على السرعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، وهذا يعم كل ما يتعلق بها في الصيب بها وفي تغسيلها وتكفينها وفي دفنها وفي كل شيء، فقالوا انه لا يشرع ان يستفتح، وانما يستعين يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرا الفاتحه ثم يكبر الثانيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال: لا باس ان يقرا سوره قصيره مع الفاتحه، فان قرا فلا باس وان ترك فلا باس.
يقول السائل: رغبه الحائط تريد العمره اتت مكه ولكنها عند المرور على الميقات لم تحرم، فماذا عليها اذا ارادت العمره وهي في مكه وهل عليها دم؟
نعم، اذا كانت هذه المراه عازمه على العمره فانه يجب عليها ان تحرم من الميقات ولا تتجاوز من اجل الحيض، لان اسماء بنت رميس زوج ابي بكر رضي الله عنها وعن لما ولدت في حليفه ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ فقال: اغتسلي واستكثري بثوب واحرمي. فالواجب عليها انها احرمت من الميقات ولو كانت حائضا، وتبقى على احرامها حتى تطهر ثم تنهي عمرتها. لكن اذا كانت الان لم تفعل فان الواجب عليها اذا طهرت أن تخرج إلى الميقات وتحرم منه، ولا يجوز أن تحرم من مكة ولا أن تحرم من التحريم، لأن فرضها أن تحرم من الميقات الذي مر فيه. ولكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض تنوي ترك العمرة، لأنها تقول: أخشى أن لا أطهر، فتعزم على أن لا تعتمر وتدخل مكة ثم تطهر وتعزم أن تعتمر بعد أن طهرت. في هذه الحالة نقول اخرج إلى التدين واحرمي منه، ولا حاجة أن تخرج إلى الميقات، لأنها حينما مرت الميقات عزمت على أن لا تعتمر. ومثل ذلك أن يأتي أناس من الرياض أو من القصيم أو من المنطقة الشرقية إلى جدة لا يريدون العمرة، ثم يبدو لهم فيما بعد فمن يعتبرون نقول أحرموا من جدة ولا حرج عليه. نعم ليس عليها ليس عليها لأنها جاهلة، أما لو كانت متعمدة فعليها.
يقول سائل هل تجوز صلاة الفريضة تحت الأنفاق مخصصة لمشاهد وديعة الحرم خلف الإمام وأيضا بشرف الوجود خلف الحرم؟
ما في الأول؟
تقول هل تجوز الصلاة خلف الإمام صلاة الجماعة المفروضة في الأنفاق الوديعة الحرم أو الشرف الموجودة خلف الحرم؟
نعم. إذا كان الإنسان خارج المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره، إذا كان خارج المسجد فإنها لا تصح صلاته مع جماعة إلا إذا كانت الصفوف متصلة، فإن هذا عذر، لأن الجماعة يقصد بها الاجتماع في مكان واحد وعلى إمام واحد وعلى أفعال واحدة. فكيف نقول الإنسان الذي بينه وبين المسجد شوارع لا بأس أن يصلي مع الإمام؟ هذا لا يصح. اللهم إلا أن يكون هناك عذر واضح، فإن بعض العلماء رخص في هذا إذا كانت المتابعة ممكنة بأن يكون الصوت يبلغ الإنسان ويمكنه أن يتابع الإمام.
يقول سائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر، وإذا كان واجبا وأردت أن أسافر وأمامي نصف ساعة لإدراك العافية وأقيم الصلاة فماذا أفعل؟
وأمامي إيش؟
أمامي
نصف ساعة
نصف ساعة السفر.
نعم. الذي أرى أن طواف الوداع للعمرة واجب، وهو أحد القولين لأهل العلم، لأن العمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام ويستثنى منه ما دل الدليل أو الإجماع على مثل الوقوف في عرفة والمزدلفة والمجمار ومنى وما أشبه، فيبقى النص على عمومه إلا ما خصه الدليل، ولا إلا أنه يسقط طواف الوداع عن المعتمر إذا كان نيته إذا طاف وسعى وقصر أن ينصرف إلى بلده، فحينئذ يكتفى بطواف العمرة عن طواف العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين اعتمرت عند سفرها إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإنسان وقد بقي على سفره نصف ساعة وشرع في الطواف، فإن الطواف لا يحتمل زمنا كثيرا لا سيما إذا كان الضعف خفيفا، وإذا اتقى الله الإنسان فإن الله تعالى يوسعه الأمر، ونقول له تقدم قبل نصف الساعة قبل الوقت الساعة وطوف واخرج.
يقول السائل هناك من يصلي بثوب خفيف مع سروال قصير يظهر منه الفخذ بل ومنه فأئمة، فما الحكم في ذلك؟
نعم، العورة في الصلاة لا بد أن نستر فيها الإنسان ما بين السرة والركبة، لا بد أن نستر ما بين السرة والركبة، لأن هذا أدنى ما يقال عنه إنه زينة، وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان على الإنسان ثوب خفيف وسروال قصير لا يبلغ الركبة فإنه لم يسقط العورة، ولكن يجب أن نعلم ما هو الخفيف الذي يعتبر غير صلاة. الخفيف هو الذي تعرف الجلد من ورائه، تعرف لون الجلد، مهود لون الجلد، كان فيه في لأن فيه زيارة يتبين بها حد الصلوان من حد الجلد، لكن لا يتبين لون الجلد. لا بد أن يتبين لون الجلد، هل هو أحمر أبيض أسود، تبين واضح. وهذا لست أرى أحدا من الناس يلبس مثل هذه الثياب، لكن بعض الناس يظن أنه يتميز حد الصلوان من الجلد، يظن أن هذا غير ساتر، وليس كذلك. الذي يكون غير ساتر هو الذي ترى أنه أحمر الجلد أو أسود، تراه بينا، لا يكون بينك وبين رؤيته هذا اللباس الذي عليه.
يقول السائل: هل يزوج من لا يصلي أو من يصلي ويأتي في بيته دون جماعة، وهل مقصود الجماعة هنا المسجد؟
نعم. أما من لا يصلي فلا يزوج، وإذا عقد له الزواج فإن النكاح فاسد لا يصح، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم من مهاجرات فتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والذي لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد صرح بذلك علماء هذه المملكة المعتبرون وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد كتبنا في هذه الرسالة وبينا الأدلة الدالة على كفر ذلك الصلاة، وأن كفره كفر أكبر مخرجا عن الملة، وذكرنا أن أدلة المعارضين الذين لا يرون كفر ذلك الصلاة لا تخلو من خمس حالات: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة، وإما أن تكون ضعيفة لا حجة بها، وإما أن تكون عامة مخصوصة بأحاديث أو بأدلة تارك، وإما أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر ذلك الصلاة. هذه خمسة أقسام لا تعلوها الأدلة التي استدل بها من يعارض في ذلك. وعلى هذا فمن زوج نسب من لا يصلي فقد خان الأمانة وأتى إلى ابنة، والنكاح ليس بصحيح، ويجب أن نفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد له عليها. أما إذا كان يصلي لكن مع غير الجماعة فإن هذا فاسق وليس بكافر، وليس ممن يرضى دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن مثل الله وفساد كبير. فإذا كان لا يصلي مع جماعة وقد أصر على ذلك فإنه غير مرضي في دينه، فكيف يتزوج؟
يقول السائل: وحكم الشرع في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشورا وليست قشورا وليست قشورا؟ وحكم الشرع في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشورا وليست قشورا في الدين؟
نقول قوله إنها ليست قشورا في الدين صحيح، ليس إعفاء اللحية من أصول الدين، وليس تنزيل الثوب من أصول الدين، لكن تسمية ذلك قصورا خطأ، فإن جميع ما شرعه الله إن كان أو ترك ليس قصورا، فالولد نافع لمن تمسك به، إن كان مأمورا به فهو مثاب على فعله، وإن كان منهيا عنه فهو مثاب على تركه إذا ترك ابتغاء وجه الله. وتقصير الثوب من السنة ولكن إخالته إلى الكرب من الأمور المباحة التي لا يلهم عليها صاحبها ولا ينكر عليه، وإنما ينكر على من نزل التوبة دون الكعب، هذا هو الذي ينكر عليه. أما من كان ثوبه إلى كعب أو أرفع إلى نصف الساق فإن هذا لا ينكر عليه، ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة هي الصلة بين المسلمين، بمعنى أننا نعادي من لا يرفع ثوبه ونوالي من يرفع ثوبه، فإن هذا خطأ عظيم جدا. فما دام الصحابة رضي الله عنهم كان ثيابهم تصل أحيانا إلى أنزل من نصف الساق، بل ربما تكون هي الكعب، فكيف نقول إننا نعادي من لا يرفع ثوبه إلى نصف الساق؟ كان أبو بكر لما قال رسول الله من جرى ثوبه إلى المغرفتين قال يا رسول الله إن أحد شق الجزار يستعطي العيب إلا أن تعمده. قلت يا أخواني يستقي عليه إلا أن أتعاجع، وهذا يقول على أن إزاره ينزل عن نصف الساق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لو كان لا ينزل عن نصف الساق لكان إذا استرخى إنما تحفل الكعبين تظهر منه السرة، وربما تظهر السرقة والعانة أيضا، وهذا شيء مستبعد أن يقع من أبي بكر رضي الله عنه. إذا فلا ينبغي أن نجعل ميزان المغالاة والمعاداة تقصير الثوب أو تطويله، لكن من رأيناه قد نزل إلى أسفل من الكعبين ما صنعناه، وقلنا هذا لا يجوز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار.
يقول السائل يجوز لي ان اشرك اكثر من انسان في طواف واحد، هل يجوز لي ان اشرك اكثر من انسان في طواف واحد بجلالات
ركعتين؟ اما النسوك فلا يقع عن اثنين ثلاثه، يعني العمره ما يمكن تعتمد عن اثنين، الحج لا يمكن ان تحج عن اثنين، واما الطواف فلا حاجة. ولكني بهذه المناسبة والمناسبات الكثيرة أقول لإخوان إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأموات أن ندعو لهم لا أن نتعبد لله من أجلهم، بمعنى أنه لو سألنا سائل هل الأفضل أن أطوف لوالدي أو أن أدعو لوالدي في طواف بنفسي، قلنا له الأفضل أن تدعو لوالدك في طوافك بنفسك، اجعل العمل الصالح لك واجعل من دعائك لأبيك وأمك. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا، وأنا أقول بالمناسبة إن طلب الدليل دليل على وعي الناس وأنهم يحبون أن يتبعوا الدليل، ولا حرج على الإنسان إذا طلب الدليل إذا كان قصده الحق، لكن بعض الناس يطلب الدليل لقصد الإشفاق والإعنات على المفتي، والله أعلم بالنيات. أقول إذا قال قائل ما هو الدليل على أن ندعى أفضل من الأقوال؟ قلنا ما ثبت في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان أو طالب آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، استمع، أو علم متقابل أو ولد صالح يدعو له لم يقبل، أو ولد صالح يبوح له، أو ولد صالح يصلي له، أو ولد صالح يتصدق له، مع أن سياق الحديث في أي شيء في العمل، إذا مات الإنسان قطع عمله، وإذا كان سياق الحديث في العمل ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح للوالدين دل ذلك على أن الدعاء للوالد أفضل من العمل الصالح.
وأرجو من الإخوان أن ينتبهوا لهذا وأن يتعبدوا لله ما دل عليه الشرع لا بالهوى. ولو أنك تدبرت ما نقل عن الصحابة في إهداء القرب لوجدته قليلا جدا. سعد بن عبادة جاء بروايته به واستوى مخافة الرجل الذي جاء بالرسول قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصل واظن انها لو